أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، حجل الله تعالى فرجه الشريف. عليكم السلام. لا يزال الكلام في محاولة إقامة الدليل على أن النافلة المشروعة على مستوى القاعدة لا تكون أقل من ركعتين ولا أكثر، سوى ما خرج بدليله الخاص مثل الوتر وصلاة الأعراب أو ما قد يدعى في هذا المجال. ووصل بنا الكلام في الدرس السابق إلى النصوص الخاصة في هذا المجال بعد تفنيد دعوى الإجماع، وكان الكلام في رواية قرب الإسناد التي ينقلها عبد الله بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. وقد تحدثنا شيئا ما عن قرب الإسناد، ووصل بنا الكلام للحديث عن عبد الله بن الحسن الواقع في السند. عبد الله بن الحسن هذا لم نجد له ترجمة في الكتب الرجالية، لم يذكر، وبطبيعة الحال لم نجد له لا في الكتب الرجالية ولا في غيرها تنصيص على توثيق أو تضعيف. وعلى مستوى القواعد العامة للتوثيق لا سبيل لنا إلى تطبيق أي قاعدة من هذه القواعد العامة في حقه، سواء التي آمنا بها منها أو التي تتكرر في الكلمات، وقد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، مثل قصة الوكالة، مثل قصة أصحاب الصادق عليه السلام، مثل هالضوابط العريضة هذه اللي دعيت من قبل البعض على مستوى الأمارات العامة للتوثيق. بل إن هذا الرجل لا نكاد نعرف عنه شيئا سوى وقوعه في طريق الحميري إلى مسائل علي بن جعفر، والتي شكلت جزءا من أجزاء قرب الإسناد الثلاثة. وربما ادعي انطباق عبد الله بن الحسن في مورد ما على هذا الرجل، مع أنه غير ثابت باعتبار عبد الله بن الحسن اسم متكرر. هنا واضح عندما قال عن جده يعني عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، جد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، الشيخ جواد، كان يميل إلى عد هذا الرجل من المعاريف الذين لم يرد طعن في حقهم، وتلقيت رواياتهم بالقبول مثلا بدليل أنه واقع في الطريق إلى موارد كثيرة. لكن هذا الكلام لا يصمد أمام النقد بأدنى التفات، إذ هنالك فرق بين وجود شخص يروي بكثرة عن كثيرين ويروي عنه كثيرون من كتب وشخصيات روائية مختلفة، بحيث عد على محاديثين في زمانه، وأخذت رواياته وتلقيت بالقبول في الموارد المختلفة، ولم يطعن فيه أحد. هؤلاء هم المعارف، شيوخ الحديث الذين نستظهر بجزم وفاقتهم ولو لم ينصص على توثيقهم. ولذلك قبلنا تطبيق هذا المبنى على مثل ابن الزبير القرش الذي روى أكثر الأصول ورويت عنه ولم يطعن أحد في رواية لوقوعه في إسنادها. أما عبد الله بن الحسن هذا فصحيح أنه ورد في أسانيد حدود 300 رواية، لكن كل 300 رواية هي من كتاب واحد، كتاب جده علي بن جعفر، والراوي عنه في الجميع شخص واحد هو الأمير عبد الله بن جعفر. وقد يكون الاعتماد من الحميري على الكتاب لا على الناقل، إذ الناقل قد يكون انتهى إليه الكتاب بالوراثة من باب أنه حفيد علي بن جعفر فأخذ كتاب جده ونقله كما هو لشيخ جليل مثل الشيخ الحميري، وكان الكتاب في ذلك الوقت معروفا فنقل منه الشيخ الحميري مشهورا، باعتبار أن كتاب علي بن جعفر كان معروف مشهور، له أكثر من نسخة وأكثر من نقل، مبوب وغير مبوب كما أشرت سابقا. وعلى هذا الأساس مبنى المعارف لا ينطبق بأي وجه على عبد الله بن الحسن أصلا. نعم، حتى عنوان شيخوخة الإجازة اللي كنت أميل إلى القول بانطباقي عليه، أشك في انطباقي عليه إلا بناء على تعميم شيخوخة الإجازة حتى لغير حالات الإجازة، إنه كل من وقع واسطة في اتصال، اعتبار شيخ الإجازة هو الذي يكون مستجيز ويجيز. طبعا أنا أشك من الأساس يا أخوان، راجعوا بحث شيخوخة الإجازة في تنقيح المباني، أن الذين ادعوا أمارية شيخوخة الإجازة على التوثيق يريدون كل من أجازه ولو بكتاب واحد. المراد من مشايخ الإجازة هم مشايخ الطائفة اللي عرفوا في أنهم أقطاب، فبصير هو والمعارف واحد. لكن لو عممنا بده يكون صاحب إجازة لا أقل ويجيز، وهذا لم يثبت في عبد الله بن الحسن، حتى المقدار لم يثبت. أقصى ما هو موجود عندنا هو أنه واسطة العقد لكتاب جدي علي بن جعفر، وقد يكون الحمير التجأ إلى هذا الأمر نتيجة أن النسخة نقلها إليه كما هي علي عبد الله بن الحسن، وهي نسخة جده علي بن جعفر، وانتهت القضية. حتى شيخوخة الإجازة هنا محل تأمل ثبوتها، قد لا يكون أستاذ حديث أصلا رجل أو محدث، طبيعي كتب جده انتهت إلى أبيه ومن أبيه إليه، أو أن جده خصه بنسخة من كتابه، الله تفضل حبيبي، ولا دافع لهذه الاحتمالات أصلا. نعم، هذا لا يلغي الاعتماد على روايات قرب الإسناد المروية عن علي بن جعفر، إذا أمكننا جمع قرائن على أن الكتاب كان مشهورا ذائع الصيت إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى في زمن الحميري. وهذا المعنى أميل إليه بل أبني عليه بمعنى شهرة كتاب علي بن جعفر، أما كل نسخ علي بن جعفر كذلك؟ ألا يحتمل اختلاف الكتاب ونسخ الكتاب باختلاف النقل عنها؟ هذا محتمل، فإنه في كتب جليلة للطائفة موجود شيء من هذا القبيل. أربع نسخ، رواية الكوفيين، رواية القميين، كتاب العلاء بن غزين منه أربع نسخ تختلف باختلاف الرواة. وهذا تكرر يا إخوان في كتاب النجاشي وربما الطوسي، أنه تختلف النسخ باختلاف الرواة، في نسخة الكوفيين وفي نسخة القميين وفي إلى آخره، زيد ونقص في كتاب المحاسن باختلاف الروايات إلى ما هنالك. إذن الاعتماد كان على أخبار الأحاد، حتى في الكتب المشهورة اللي انتشرت نسخها في البلدان، خصوصا الكتب اللي كانت تنتشر نسخها قبل إتمام تأليفها مثل المحاسن، موسوعة هي كتب كتب كتب. وعلى هذا الأساس يشكل الأمر فيما تفرد به الحميري عن علي بن جعفر، ولم نجده في مسائل علي بن جعفر أو فيما رواه الشيخ الطوسي وغيره بإسانيدهم الصحيحة إلى كتاب مسائل علي بن جعفر. والمفروض أن هذه الرواية من الروايات التي اختص بنقلها قرب الإسناد، لم توجد في مسائل علي بن جعفر أي النسخة الواصلة، ولم توجد في الكتب الأربعة فيما نقله أصحاب الكتب الأربعة عن علي بن جعفر. هذا يزيد الأمر إشكالا بطبيعة الحال، فهي مادة افتراق لهذه النسخة عن بقية النسخ. وهذا المعنى لابد من التوقف عنده يا أخوان. وعلى هذا الأساس فإن سند الرواية يصبح واقفا. نعم، هنا فائدة رجالية جانبية تسبب بها السيد الخوئي رضوان الله عليه لنا، يعني وهي أن المقرر بعد أن نقل بحث السيد الخوئي في السند وتوقفه في قصة عبد الله بن الحسن بدون أي بحث أو تفصيل طبعا بكلمة، فأفاد أن من ناقش في الرواية من جهة عبد الله بن الحسن مناقشته في محلها، وهو وإن كان ذا نسب شريف وحسب أصيل هو مجهول الحال لم يتعرض له في كتب الرجال. انتهى. انتبهوا لها العبارة، قال ولأجله، أي لأجل عبد الله بن الحسن لم نعتمد على كتاب الأشعثيات لوروده لوقوعه في الطريق، في الطريق إلى كتاب الأشعثيات. كتاب الأشعثيات يا إخوان هو نفسه كتاب الجعفريات، والذي يرويه محمد بن الأشعث، شخص بهذا الاسم غير الأشاعث الأوائل عليهم ما يستحقون. جيد، فالمهم أنا أول ما شفت العبارة استغربت بحسب معلوماتي الأولية، إذ لم يرد في ذهني أن عبد الله بن الحسن واقع في غير طريق الحميري إلى جده علي بن جعفر. فإذا واقع في كتاب آخر فهذا محل تأمل يستدعي إعادة النظر. أقول يا أخوان، أصل وجود كتاب باسم الأشعثيات مشهور ومعروف عند المتقدمين، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا الكتاب في أصله هو كتاب معتبر. وقد يتوهم البعض لأول وهلة أنه كتاب علي بن جعفر نفسه ونسخة من نسخه راجت عند الإسماعيليين بمصر، لكن الأمر قطعا ليس كذلك، إذ هذه النسخة المعروفة مع وجود الشبه بينها وبين مسائل علي بن جعفر، هذا طبيعي. هذه النسخة الموجودة يرويها موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام، ولذلك اعتنى بها الإسماعيليون لأنها ترجع إلى من أسسوا ونسبوا إليه. هذا التعبير الدقيق، وهو إسماعيل بن موسى بن جعفر باعتبار كان في زمانه هو الولد الأكبر للإمام عليه السلام، وتوفي وكان الإمام يعلم، لأن مقولة أن الإمام في الأكبر من أبناء الإمام السابق شائعة كانت بين الناس، فأشهد كثيرين على أنه قد توفي وأراهم وجهه وكشف عن وجهه لهم. ها؟ إسماعيل بن جعفر، شو قلت؟ إسماعيل بن جعفر ابن الإمام، أخو ابن الإمام الصادق وأخ الإمام موسى بن جعفر. جيد جيد صحيح. فعلى هذا الأساس أصل وجود هكذا كتاب لا إشكال فيه، إنما الكلام فيما اشتهر بين الطائفة من كتاب الأشعثيات في القرون الأخيرة، وهي نسخة منحصرة جيء بها من مصر من قبل البعض. أي ليش عم قول المتقدمون؟ باعتبار أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لهما طرق لهذا الكتاب، طريق مشترك بين النجاشي والطوسي بواسطة الحسين بن عبيد الله الغضائري، قال حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عليه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال حدثنا أبي، أبي يعني إسماعيل بن موسى بن جعفر. جيد، طب هذا الطريق وين عبد الله بن الحسن فيه؟ ما في عبد الله بن الحسن، ما له ذكر أصلا. الطريق الثاني المذكور في رجال الشيخ، وهكذا يا إخوان، بس أنا ما بدي أخذكم لأن احنا كلامنا مش عن الأشعثيات، فائدة جانبية لأن السيد أثارها وقد لا تأتي، وهذا كتاب مهم يعني، وازدادت أهمية البحث عنه في عصرنا لأن محقق فقيه أصولي ذهب إلى صحة الكتاب وهو السيد سعيد الحكيم رضوان الله عليه، وإلا فإن ذهاب بعض المتوسعين والمتساهلين في هذه المجالات من قبيل المحدث النوري اللي هو تعلمون أساس تدوين المستدرك كان سببه كتاب الجعفريات والأشعثيات، من هناك بدأت الفكرة عند المحدث النوري، ولذلك هو في أبواب الكتاب أول ما يذكر رواية الجعفريات حيث تكون في الباب رواية، هو أساس مصادر الكتاب باعتبار زعم رضوان الله عليه أن هذه النسخة لم تصل إلى أحد، لا صاحب البحار ولا صاحب الوسائل ولا كذا، فاستدعت اهتماما خاصا وجمع معها بقية المصادر، فرافيط أنا بسميهم بقية المصادر. فالمهم في هالمجال يا إخوان إنه ما ولا سند من أسانيد الشيخ والنجاشي في عبد الله بن الحسن، ومش ما بدنا نراجع بس يا إخوان ترجمة موسى بن إسماعيل، بدنا نراجع أيضا سهل بن أحمد الديباجي وما ذكر حوله، محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وما ذكر حوله، ما في عين ولا أثر من ذكر لعبد الله بن الحسن في احد الاسانيد يوجد شخص في اول السند اسمه الحسين بن عبد الله او الحسين بن عبيد الله، وهو ابن الغضائر، الغضائر الاب يعني شيخ الكبير. فقصة عبد الله بن الحسن ما موجودة حتى يقول السيد الخوئي بأنه كتاب الأشعريات أنا توقفت فيه لوقوع عبد الله بن الحسن في الطريق. ما أدري من أي جهة بهذا الكلام، والظاهر من سهو، وهذا ليس بعزيز عند الحديث من الذاكرة بتصير على الالتباسات، بس مو في أمور عريضة من هالقبيل. هذه قضية مهمة أحبابت أن أتحدث عنها. وبنفس المناسبة يا أخوان، من أجمل ما رأيت حول هذا الكتاب ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في الجزء 21 صفحة 398 عند التعرض لرواية من روايات الأشعثيات، بعد أن ضعف الرواية سندان قال: بل الكتاب المزبور، المزبور لغة صحيحة، المذكور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا المجلس في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث. طبعا هذا فيه كلام، العبارة ما معلوم أن النسخة كانت عندهما ولم ينقلها، خصوصا صاحب البحار، وإلا بعيد أن صاحب البحار ما نقل عنه لتهالكه، فإنه نقل من كتب غير معلوفة المؤلف والمؤلف، الاسم والرسم غير معلوم، وصرح بأوصافها بدقة، هو صرح بأوصاف النسخ التي نقل منها والكتب، فبعيد ازدراء أن لا يكون قد نقل عنها، والنسخة ما كانت عنده، والله العالم. خصوصا الثاني على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ما قالوا كتاب الجعفريات أو كتاب الأشعثيات. ومع ذلك فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها، فإن أكثره بخلافها، هذه فيها مبالغة، وإنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة إلى آخره. فإنه يعني يريب اللبيب الماهر هذا الكتاب، على كل حال فيه ما يشبه وفيه ما يشبههم يعني. صاحب البحار روى عن كتب عامية بالكامل يا مولاي. أي صحيح، مثل كتب القضاعي مثلا. على كل حال، فالكتاب قطعا على مستوى النسخة محل توقف يا أخوان. فذهاب بعض أعلامنا المعاصرين كالسيد الحكيم رضوان الله عليه في مصباح المنهاج في مواضع متعددة منه إلى الجزم باعتبار الكتاب لا يخلو من غرابة. انصافا انصافا، بس واحد يأتي برواياته من باب التأييد، من باب من الأبواب لا بأس، لكن أن يفتي على أساس رواياته محل تأمل وتوقف شديد. هذا من حيث سنة. أما من حيث الدلالة، فالرواية متنها هكذا: قال سألته عن الرجل علي بن جعفر خلصنا من الأشعثيات، هذا كان جملة معترضة، يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. الحديث عن نافلة الركعتين واضح أصلا، حديث حيفي. فعم يسأل أنه بيستطيع الإنسان اللي عم يصلي نافلة ركعتين ركعتين أنه يصلي أربعة ولا يسلم إلا في آخر ركعة الرابعة؟ وليس الحديث عن مطلق صلاة نافلة مؤلفة من ثلاث ركعات أو مؤلفة من 12 ركعة صلاة الغدير مثلا إن صحت روايتها، أو مؤلفة من غير ذلك من صلاة الأعرابي. عم يسأل إنه بيستطيع الإنسان اللي عم بيصلي نافلة ركعتين ركعتين إنه ما يسلم بعد كل ركعتين، يتشهد ويسلم أو يسلم، فليسلم بعد أربعة منها، يستطيع يضم ثنتين إلى ثنتين أو لا يستطيع. واضح الرواية فيها المعنى. ومع هذا لا معنى للقول بأن في الرواية إطلاقا يدل بلحاظ ما ورد في جواب الإمام قال لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين. لا يمكن التمسك بالإطلاق إلى أنه لا توجد في الفقه في التشريع صلاة مشروعة أقل من ركعتين أو أكثر من ركعتين، فإن الفهم بهالطريقة من الغرائب وإن الدعية في بعض الكلمات. ولا يبعد الميل بقوة إلى أن الألف واللام اللام النافلة لام عهدية، يعني النوافل المعهودة التي تنصرف قطعا إلى ما هو محل ابتلاء الإنسان وهي الرواتب التي يصليها الإنسان في العادة. ولذا فإنني أحتمل أن ما أفاده الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال وتبعه عليه سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليهما من التشكيك في عمومهما، عموم أول واحد لا أقل اللي قريناك رواية علي بن جعفر، لما عدا الرواتب الظاهر أنه في محله، لا نستظهر انعقاد إطلاق أكثر من هذا. والسبب في قولهما هذا، انتبهوا لي يا إخوان، الظاهر أنه خفي على السيد الخوي رضوان الله عليه. فاستشكل فيما ذكر في كلاميهما عندما أفادا أن الروايتان نافيتهن للزيادة على الثنتين من دون تسليم لا للإنقاص عنهما، فهي لا مساس لها بالتسليم عن ركعة، بل أقصى ما فيها أنها تنفي التسليم عن أكثر من ركعتين وهي الثلاث أو الأربع. ولذا استشكل في ذلك بقوله بأن المستثنى منه في قوله عليه السلام لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين لا يمكن أن يراد به خصوص الأربع الواقع في السؤال لامتناع استثناء الفرد عن الفرد، فلا بد من ضم غير فرض الأربع، وعليه يتمسك بالإطلاق. حينئذ هو لم يعبر بالإطلاق، خليني أقرأ لكم عبارته، وعليه فلا مناص من أن يراد به مطلق الكيفية التي يمكن إيقاع النافلة عليها من الركعة والثنتين والثلاث وهكذا كي يصح الاستثناء. بدي يقول حتى يصح الاستثناء من المستثنى منه، مش ممكن الاستثناء الفردي من الفرد يدخل في المستثنى والمستثنى منه فإنه طنق. نعم قد تدخل فرد ثم تستثني حالة من حالاته، هذا لا بأس به. وحيث إن المسألة هنا ناظرة للأفراد لعديد الركعات، سأل سأل عن الثنتين ثنتين، الإمام أجاب لا لا تسلم عن أربع، لا انتهى الجواب كاستفتاء، انتهى الجواب. ثم ذكر الإمام ضابطة بالاستثناء إلا أن يسلم بين كل ركعتين. شو بصير؟ قصر الإمام التسليم بين كل ركعتين، إذن لا يوجد صلاة مشروعة يكون سلام لها إلا ركعتين ركعتين. فبتقول لي إطلاق هذا الكلام يلغي صلاة الوتر، يلغي صلاة الأعرابي. أقول لك هذا مش قاعدة عقلية، منخصص منها منقيد منها خير إن شاء الله. انتبهتم سيد الأخوة إلى وين راح؟ هذا الكلام جوابه، هذا اللي قلت أنا الظاهر لم يتنبه سيد الأخوة لمرمى ومغزى كلام الفقيه الهمداني وسيد المستمسك، وهو أنهما من الأساس لا يران الرواية ناظرة لا إلا أن يسلم ركعتين ركعتين. هذا أولا. ثانيا استثناء الفرد من الفرد صحيح مو صحيح سيدنا، لكن يوجد فروض غير الأربع ركعات، توجد الست ركعات وتوجد الثلاث ركعات وتوجد الثمان ركعات، يقوم واحد يعمل تسليم واحد لكل نافلة الظهر وتسليم واحد لكل نافلة العصر. ليش جعلت الدليل تام بلحاظ القلة بلحاظ الركعة الواحدة؟ لأنه يقول إذا لم يكن استثناء الفرد من الفرد فحينئذ توجد ضابطة عامة، والضابطة العامة تنطبق على الأقل وتنطبق على الأكثر. فلما قصرها الإمام على الركعتين ركعتين، يعني لا أقل ولا أكثر مقتضى إطلاق القاعدة، إلا أن يثبت بدليل خاص مثل الوتر أو صلاة الأعرابي، كلامه يصبح صحيح من هذه الجهة. لكن إذا صح أصل الاستظهار في صبغ الرواية من أن المراد مطلق النوافل، لا أن السؤال من الأساس عن صلوات مشروعة ركعتين ركعتين ويسأل عن جواز أن يؤخر التسليم إلى ما بعد أربع ركعات، فعم بيقول له الإمام لا هذه الركعات وردت ركعتان ركعتان فلا بد وأن تأتي بهما ركعتين ركعتين. هذا صار السؤال والجواب. فالرواية تصبح أجنبية أصلا عما فهمه السيد الخوئي وفهم الكبرى الكلية منها، والأمر سهل على كل حال لأن السند ضعيف. الرواية الثانية الخاصة التي يستدل بها في المقام هي رواية محمد بن إدريس في خاتمة السرائر المعبر عنه بالمستطرفات، والذي استطرف فيه من مجموعة من كتب وأصول المتقدمين، ومنها كتاب حريز بن عبد الله سجستاني عن أبي بصير قال قال أبو جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام في حديثين وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم. هذه الرواية لا بد من الكلام في سندها أولا وفي دلالتها ثانيا. أما من حيث السند فقد طعن في سند الرواية بأن أسانيد ابن إدريس إلى هالكتب التي نقل منها غير معلومة وغير معروفة. والذين طعنوا بهذا الطعن جملة من متأخري المتأخرين وممن بالغ في هذا الأمر السيد الخوئي رضوان الله عليه، ومن مفارقات السيد الخوئي، وهذا طبيعي ستجدونه راح تشعروا فيه في كتاب الصلاة مكررا، أنه هنا صحح سند الرواية. لا من جهة زعمه وجود طريق لابن إدريس إلى أصحاب هذه الكتب، بل من جهة أن ابن إدريس ممن لا يعمل بأخبار الأحاد كما هو معروف من مبناه، فلا يعمل إلا بالروايات المتواترة أو المحفوفة بما يستوجب القطع والجزم بانتسابها إلى الإمام عليه السلام، وهذا لا نحتمله في حقه، بمعنى لا نحتمل أن يكون سنده إلى كتاب حريز أو كتاب فلان، خبر واحد مجهول الحال ومع ذلك قطع. إما بدون يكونوا من أجلاء الطائفة حتى يقطع بروايتهم، أو بدون يكونوا متعددي الوسائط متكثري القرائن فاستوجب ذلك الجزم عندهم. ولذا فنحن نثق بشكل قطعي بأنه أقل شيء شرائط خبر الواحد متوفرة عند ابن إدريس. هذا ما قاله هنا. طبعا عموم كلامه في الكتاب بعد ذلك على عكس هذا، إسقاط روايات مستطرفات السرائر عن الصحة للجهالة سند صاحب المستطرفات إلى الكتب التي نقل منها. هذا الكلام لا يتم لا بشقه القديم ولا بشقه الجديد يا إخوان، فإن أسباب الوثوق غير منحصرة، ومن لا يعتقد بخبر الواحد لا يعني أنه لا يعمل إلا بالقطع، بل من المتسالم عليه أن الطائفة كانت عاملة بالرواية حيث يكون هنا واثقين بمعنى الإطمئنان بصدورها. ولذا ادعى السيد المرتضى أن عموم أخبارنا أو غالبها محفوفة بالقرائن القطعية، مع أنها هي نفسها أخبار الآحاد في نظر الشيخ الطوسي، نتيجة تاريخ التدوين وكيفية التدوين والتدارس الحديث وإلى آخره، قرائن المعروفة قرائن الصح عند المتقدمين اللي تعرض لها الشيخ البهائي وغير الشيخ البهائي. وابن إدريس من هؤلاء ولم يخرج عنه، فدعواه لا تزيد على دعوى الكليني صحت مرويات كتابه، باعتبار أن الكليني عندما أطلق الصحيح أراد الصحيح بإصلاح المتقدمين مش بإصلاح المتأخرين أي المطمئن. أما الحديث عن القطع الرياضي عندهم لم يكن أصلا مطروحا بهذا الشكل، وهذا لا يعد من عمل بأخبار الأحاد وإن كانت باصطلاحي مع أخبار أحاد عندهم، بل المطمئن والموثوق الصدور. وقد يكون هذا على مستوى الكبرى، على مستوى الصغرى قد يكون ابن إدريس يطمئن من عمل المشهور، وهذا نقض على السيد الخوئي، قد يكون يطمئن من تكرر نقل الرواية في المصادر في الكتب الأربعة مثلا. من أين لك يا سيدنا أن تقول بأن ابن إدريس لا يعمل إلا بالمقطوع يعني المتواتر؟ فهذا كلام، وهو اكتشف الخطأ فيه رضوان الله عليه، في عامة الكتاب عاد إلى الكلام الآخر وهو تضعيف الروايات. أما الكلام الثاني انتبهوا لي يا أخوان، المبنى المعروف عند متأخري المتأخرين اللي بيحققوا بالأسانيد والطرق أنه يكفي صحة الطريق عبر إجازة من الإجازات، ولا يفرقون بين المتقدمين وبين المتأخرين. ولذلك الشيخ الخوي يصحح تفسير القم النسخة اللي في الوسائل بطرق صاحب الوسائل إلى شيخنا النجاشي والطوسي، ومنهما إلى علي بن إبراهيم. هذا عموم عمل من باتوا يبحثون في الأسانيد، وهذا بحث تعرضت له بشكل مستفيض في الجزء الرابع من كتاب تنقيح المباني الرجالية، وأثبت بما لا غبار عليه أن هذه الإجازات تنفع في مواضع، لكن في هذا الموضع لا تنفع ولا تغني ولا تسمن من جوع، باعتبار أن هذه الإجازات إجازات للعناوين وليست إجازات للمعنونات. التقيت في موسم الحج فأجزتهم بكل ما لي روايتهم كتب الشيعة والسنة، أو بالمراسلة، أهم إجازة عندنا هي إجازة العلامة لبني زر، بالمراسلة أرسلت وتتضمن آلاف الكتب يا إخوان إجمالا وتفصيلا، يعني في كتب عددها وفي كتب في الجملة، كل ما للشيخ الطوسي له رواياته، كل ما للشيخ النجاشي رواياته، وفيها كثير من البصائر والكتب أصلا مفقودة غير موجودة في ذلك الوقت. إلى اليوم أنا عندي إجازة تشمل كتاب مدينة العلم، يعني هذه إجازة لكتاب مدينة العلم اللي هو مفقود من 700 سنة، وهذا مش حالة نادرة يا أخوان، أكثر إجازات متأخر المتأخرين من القبيل. طبعا هل معنى لا ينطبق على المتقدمين؟ فإني في نفس الوقت أقامت قراءة واضحة على أن طرق الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي إلى واقع الكتب مش إلى العناوين، وإلا لوقعنا في مصيبة عظمى على مستوى مصدرية مصادر الكتب الأربعة وبقية الكتب في تلك العصور الأولى. طيب، ابن إدريس من أوائل المتأخرين يا أخوان، فإن ابن إدريس يفصل ما بينه وبين الشيخ، خلينا نردد العمر العلمي مش عم بحكي الولادات، العمر العلمي بين 80 و100 سنة. صحيح كل الطرق تنتهي إلى الشيخ الطوسي، وشيئا فشيئا ضاعت الطرق للواقع المعنونات. على هالأساس هذا ابن إدريس وهو سبط الشيخ وعنده كتب بخط جده صرح، طبعا سبط بأكثر من واسطة، لا يمكن أن يكون ابن البنت المباشر كما هو معروف على الألسنة، لأن بين ولادته ووفاة الشيخ 80 سنة، كيف بده يكون ابن بنت المباشر؟ حتى لو ولدت، حتى لو حملت بها أمها يوم وفاة الشيخ، مش ممكن هذا في العادة إلا بمعجزة إنه أنجبت بنت 79 سنة ابن إدريس، وهذا غريب في غريب يعني. إس على كل حال، المهم مش هنا، المهم إنه احتمال وجود طريق حسي لابن إدريس مع الفاصلة المش طويلة جدا، ومع وجود مواريث بعض مواريث الشيخ عنده كما يصرح هو أكثر من مورد إنه هذا الكتاب بخط جدي أبي جعفر، هذا معتد به. وتعلمون أن شرط العمل بخبر الواحد أن يكون حسيا، وحيث يدور الأمر بين الحسية والحدسية، إذا كان احتمال الحسية معتد به عقلائيا يحمل الخبر على الحس. كيف سيدنا الخوي أقنع نفسه وهو الذي يعمل بإجازات صاحب البحار وإجازات صاحب الوسائل وإجازات المتأخرين المتأخرين، كيف أقنع نفسه الشريفة بأن ابن إدريس مجهول طريقه إلى الكتب هذه؟ والحال أن كل إجازات الطائفة تقريبا اللي اعتمد عليها السيد الخوي وغير السيد الخوي في متأخرين المتأخرين هي التي توصلنا بالشيخ الطوسي. أنا بتتبعي 6 أو 7 من إجازات الطائفة الموصلة للطائفة إلى الشيخ الطوسي للكتب التي له روايتها في فهرستي أو النجاشي، 6 أو 7 واسطة العقد الصلة هو محمد بن إدريس. تبهتوا للنكتة؟ وعلى هذا الأساس هو أساس في هذا المجال، فلا يمكن دعوى مجهولية الطريق الشكلي. نعم أنا بالنسبة لابن إدريس ما بحمله فقط على الطريق الشكلي، لأنه من أوائل المتأخرين واحتمال الحسية قوي فيه، ولذلك روايات مستطرفات الصرائر عندي صحيحة، حيث يصح السند من الشيخ الطوسي إلى هذه الكتب، وكثير من هؤلاء استأذن الشيخ الطوسي إليهم صحيح، ومنهم مورد بحثنا حريز بن عبد الله في كتابه، وعلى هذا رواية مستطرفات صحيحة. جيد، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، محذوفة الأول والآخر الرواية، ما منعرف دلالة السياقية ليش بتأثر، لكن بمعزل عنها، بمعزل عنها يا أخوة بدي كلمة أنا، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك، هل المقصود كل النوافل؟ تحتملوا الاحتمال أنتم؟ لا أقل صلاة الوتر مش مشهورة أكثر من الرواتب اليومية وبقية النوافل أو مثلها الأطال؟ مش معلومة أنها ليست ركعتين؟ إما ثلاث أو ركعة واحدة؟ إذا أطلقنا على الشفع والواتر اسم واحد، ومع ذلك نسلم بين الركعتين والثالثة. وافصل بين كل ركعتين يعني حيث تكون صلاتك ركعتين ركعتين، افصل بين كل ركعتين، فهي كالأولى من هذه الجهة، وانعقاد إطلاق فيها محل إشكال واضح في هذا المجال. وعلى هذا دليل خاص يقيد الصلاة المشروعة بالركعتين ما عندنا، فيبقى الشك في أصل المشروعية، فينتهي البحث بنا إلى أبواب الأصل العملي، ما الذي يقتضيه الأصل العملي؟ وهنا نشبت المعركة بين صاحب الحدائق من جهة، فقيه الهمداني رد عليه، ومن بعدهما احتدم البحث بينهم، بحث صناعي مهم يأتي. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.